حكم حكم البول. نعم. ها؟ نعم.
على الثياب أم داخل
الفرج؟ لا خارج. على الثياب وعلى الأفخاذ.
فصل.
نعم.
والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل.
متسبسبا. متسبسبا.
فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه للحسان فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ على روايتين، إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود.
ولا معارضة بينه وبين حديث سهل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يجزيك من الوضوء يعني عن الغسل، لأنه كان رضي الله عنه يغتسل فقال يجزيك منه أي يجزيك عن الغسل الوضوء. وأما غسل الذكر والأنثيين فهو زائد فيؤخذ بالزيادة. نعم. الذكر والأنثيين في الوضوء في المذي الوجوه الراجح الوجوه، وفيه فائدة طبية وهي أن غسل الذكر والأنثيين يقطع المذي. نعم. لا ذكر الأنثيين ليس في الصحيحين، أما الذكر فهو في الصحيحين. ها؟ لا يغسل ذكره ويتوضا، يمكن في رواه مذاكيره وهي الذكر.
فصل.
قول حديث صحيح يا شيخ، يعني صححه الشيخان ولا
لا؟ لا المؤلف
يؤخذ.
اي يعني يخرج.
فصل. والودي ماء ابيض يخرج عقب البول نعم نعم.
فصل. عندكم فصل؟
نعم.
أنا ما عندي فصل، هذا من باب المعاورة. كان بالأول في الدرس الماضي عندنا فصول ولا عندكم شيء، والآن عندكم فصول ولا عندنا شيء. ها؟ لا ما خل، اللي عندكم أحسن حقيقة، لأن فصل هذا عن الأول أحسن. نعم.
فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقب البول فليس فيه إلا الوضوء.
الودي ولا المذي؟
الودي.
نعم.
فليس فيه إلا الوضوء لأن الشرع لم يرد فيه لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه، فإن خرج منه شيء ولم يدر أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره.
لأن المني نعم،
لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة.
دافقا لكن دافق صحيح، خلق من ماء دافق،
فلا يشتبه بغيره وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي
أو تذكر فهو مذي
لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي
فالظاهر
فالظاهر أنه مذي وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة في الذي يجد البلل ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر فحمل الأمر على المعتاد فصل وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل لأننا نعلم أنه المني المنتقل فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الرواية وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث والثاني
فصل والثاني ما عندك فصل؟
لا
طيب هذه المسألة تحتاج إلى شرح قال وإن حس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج فيه روايتان إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء وهذا هو الصحيح أنه إذا انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه لأن ما كان باطنا لا حكم له والحكم للظاهر هذا التعليل أما الدليل الأثري فهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء وهذا لم ير الماء والثاني يجب لأنه خرج عن مقره فأشبه ما لو ظهر كذا عندكم خرج يقال نعم هو خرج هو فارق محله لا شك لكنه ليس كالخارج ما دام في باطن البدن فإننا غير مكلفين به فهذا التعليل عليل مخالف للأثر فلا يلزم الغسل ولكن يقول فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى ما هي الرواية الأولى نعم أنه لا غسل عليه لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له إن اغتسل فخرج بعد ذلك يعني بعد أن اغتسل فهو على الرواية الأولى يجب أن يغتسل لأن الغسل الأول ليس بواجب إذ أن الوجوب متعلق بإيش متعلق بالخروج ولم يخرج فإذا خرج وجب عليه الاغتسال والثانية قال لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل أظنه واضح يعني انتقل المني ولكنه لم يخرج فيجب على الرواية الثانية أن يغتسل فإذا اغتسل ثم خرج بعد اغتساله لم يجب لأن هذا حدث واحد فلا يوجب غسلين طيب وعنه إن خرج ما نسك لا نعم الله نسكه ما له حاجة إن خرج قبل البول وجب الغسل عنه عن من؟ عن الإمام أحمد. إن خرج قبل البول وجب له الغسل لأن نعلم أنه المني المنتقل. إن خرج قبل البول وجب الغسل لأنه المني المنتقل، وإن خرج بعده لم يجب. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. هذا واضح مو واضح؟ إذا انتقل وقلنا لا يجب الغسل، ثم خرج قبل البول، خرج قبل البول فإنه يجب الغسل لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا إنه لا يجب الغسل بانتقاله. وإن خرج بعده فإنه لا يجب الغسل لأنه لو كان المني الأول لدفعه البول وخرج، فلما لم يدفعه البول ولم يخرج فإنه يحتمل أنه مني جديد خرج بغير شهوة، والمني إذا خرج بغير شهوة فإنه لا يجب الغسل. وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل لأننا نعلم أنه المني المنتقل، وإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاثة، والصحيح أنه أنها لا تجب الغسل لأنه قد اغتسل له، يعني رجل جامع زوجته ثم اغتسل وبعد اغتساله خرج بقية المني السابق فإنه لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه حدث واحد فلا يجب غسلين وقد تطهر له. نعم. الخارج من القبل أربعة أشياء: المني والمذي، وهذان يتعلقان بالشهوة، لكن المني يكون عند اشتدادها وذاك يكون عند برودتها. والمني يحس به الإنسان والمذي لا يحس به، والمني غليظ أبيض والمذي بخلاف ذلك رقيق. هذا المني والمذي. بقينا بالبول والودي. البول والودي شيئان مختلفان وصفا لا حكما، فحكمهما واحد. والمذي يختلف على المني فيما يجب به، لا يجب في المذي إلا غسل الذكر والأنثيين وما أصاب الثوب منه فإنه يكفي فيه النضح ولا يجب فيه الغسل. البول يجب فيه الغسل والمذي يكفي فيه النضح، والسبب لأنه خرج عن شهوة، فحرارة الشهوة خففت غلظ نجاسته، ولهذا كان بين المني وبين البول. فالمني يوجب غسل البدن كله، والمذي لا يوجب إلا غسل الذكر والأنثيين والوضوء، والبول لا يوجب غسل الذكر والأنثيين ويجب فيه الغسل، يغسل غسل. نعم. ايش؟
أليس مضير أن يحبس؟
أي اللي هو؟
أليس مضير أن يحبس؟
من اللي مضير؟
يغسل أن يحبس؟ حبس المني في الجسم يعني مضر يقول؟
إيه. الفقهاء يصورون أشياء قد تقع من بعض السفهاء وقد لا تقع. يمكن بعض الناس يقول والله بشتى وانتقل المني وخاف يخرج يجب الغسل فحبسه، أو ربما أنه تبرد شهوته، أحيانا ينتقل المني ثم تبرد الشهوة ولا يخرج، فهذه يعني صورتها ظاهرة. يعني تصوير هذه المسألة إما بما قال المؤلف بأن يمسك ذكره حتى لا يخرج الماء، وإما أن تبرد شهوته وإذا بردت ما عاد يستطيع ينزل.
فصل. والثاني التقاء الختانين، وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم. وهو تغيب الحشفة، عندكم تغيب؟ حطوها نصر، أنا عندي فيها يأيل.
التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
كثير من الناس كيف التقاء الختانين ونقول هو تغييب الحشفة، ووجه ذلك أن منتهى الختان من الرجل بعد الحشفة، فإذا التقى ختان الرجل بختان المرأة لازم من ذلك أن تغيب الحشفة. فبعض الطلبة يظن معنى التقاء الختانين أن يمس رأس الذكر فرج المرأة بدون علاج، وليس كذلك، لا يمكن التقاء الختانين إلا بتغيب الحشفة، لأن الختان كما تعرفون تقطع الجلدة، كل الجلدة اللي على الحشفة. نعم، من اللي يتكلم؟ نعم.
شيخ، بالنسبة للوضوء الآن، يجب عليه
وجوبا. وجوبا. ها؟ كيف يصلي وقد خرج من السبيلين؟
ما هي مثل الصلاة، لكن أقول يعني يجب الوضوء مطلقا ولا عند الحاجة عند الصلاة؟
أصل ما يجب الوضوء ولا الغسل إلا عند الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قالوا إن كنتم جنبا فاطهروا. نعم.
إذا اغتسل بعدما اغتسل خرج المني أو بعض المني، هل يجب عليه الوضوء وقد اغتسل؟
أي نعم، الوضوء يجب عليه. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة، فإن ولج في قبل الخنث المشكل.
فإن أولج
فهو أفصح.
أصح.
فإن أولج في قبل الخنث المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه
لا يتيقن كونه فرجا
فلا يجب الغسل بالشك. والثالث فصل. طيب. أنك فصل.
ذكر بعض العلماء أنه لا غسل عليه في العلاج في بهيمة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع، والفاعل بالبهيمة ها؟ لم يجلس بين شعب الأربع، ولأنه قال إذا التقى الختانان، والبهيمة ليس لها ختان، ليس لها الختان، وكونه يتلذذ ككون الرجل يتلذذ إذا جامع بين فخذين، وهذا هو الذي يميل إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وهو الصواب. ولكن هل معنى ذلك أن نقول إنه يجوز أن يفعل بالبهيمة؟ نعم، لا يجوز. كما أنه لو زنى بامرأة وأولج فيها قلنا إنه يجب عليه الغسل ويجب عليه الحد، والفاعل بالبهيمة أيضا يجب أن تقتل البهيمة، تقتل فإن كانت له فقد فاتت عليه، وإن كانت لغيره فعليه ضمانها ولا تؤكل. أما بالنسبة له هو فقد ورد في الحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة، وذهب إليه بعض العلماء وقالوا من أتى بهيمة فإنه يقتل، لأن فرجها لا يباح بحال من الأحوال فيشبه فرج الذكر وهو اللواط، واللواط حده القتل. وقال بعض العلماء بل يعزر، بل يعزر تعزيرا، وهذا أصح أنه يعزر ولا يقتل، أما البهيمة فتقتل. إيه نعم.
ما الدليل على نجاسة البول من غير شهوة؟
البول؟ المني. إيه نعم. الدليل لأن الأصل فيما خرج من السبيلين أنه نجس.
الأصل الطهارة في
المني. نعم.
الأصل الطهارة في المني.
إيه بس هذا ما هو بالمني الذي يجب الغسل، ولهذا لم نجب عليه الغسل.
المادة واحدة.
لا ما هي واحدة، تختلف، يختلف، ما يكون له رائحة المني اللي خارج بشهوة ولا غلظ المني. نعم. إيش؟ من قتله. العلة من قتل البهيمة لئلا يعير بها، تمر من عند ناس يقول هذه زوجة فلان فيعير بها. ثانيا ربما تحمل، وإن كان هذا بعيدا من الناحية الطبية، لكن قد يجعل الله هذا آية فتكون فضيحة. ثالثا أنه ربما يحن إليها، لأن الذي يأتي بهيمة والعياذ بالله لم يأتها إلا عن شهوة شديدة، ولا يكون عنده ما يتمتع به سواها، فإذا لم تقتل يحن إليها ثم يذهب إليها مرة ثانية. كيف تضرب بالرصاص؟ تضرب بالرصاص حتى يشفى الأسهل المهم منها لا تؤكل، حتى لو ذبيت ما تؤكل.
لو أطلقت بعيدا عن المكان
أبدا تقتل، هكذا جاء الحديث.
فصل. والثالث إسلام الكافر، وفيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن عثال وقيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي. قال الترمذي حديث حسن، ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة. عندكم كده يا شيخ؟
نعم
بالمظنة.
نعم
أي نعم، أنا عندي بالظنة. لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر. والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. متفق عليه. ولم يأمرهم بالغسل ولو كان أول الفروض لأمر به، وإنه أسلم العدد الكثير. نعم. ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل
لو أمر عندكم بهواء.
نعم
لو أمروا.
نعم
عندي فلو أمر
نسخة.
نعم
فلو أمر بالغسل لنقل نقلا متواترا، فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، إسلام الكافر هل يجب الغسل أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنه يجب الغسل، ودليله أثر ونظر. أما الأثر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، وهذان حديثان يحتاجان إلى تخريج، وإلى أن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب. فمن العلماء من يقول إن الأمر هنا للوجوب لأنه الأصل في الأوامر، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل من أسلم. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب. أما النظر، الدليل النظري في هذه المسألة هو أن الكافر لا يسلم من حدث موجب للغسل، لا سيما إذا كان كبيرا بالغا، ولو اغتسل في حال كفره لم يرتفع الحدث، لأن من شرط ارتفاع الحدث إيش؟ النية والإسلام، من شرط ارتفاع الحدث الإسلام، وهذا ليس بمسلم، فلو اغتسل لم يرتفع. فقامت المظنة مقام اليقين. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب الغسل بإسلام الكافر لأنه أسلم الجم الغفير والعدد الكثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ولو كان الغسل واجبا لكان مقدما على الأمر بالصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا به، وهذا استدلال قوي. وأما ما قيل إن الكافر قد يكون محدثا فنقول إن الأصل نعم عدم الحدث، وباب الطهارة الشك فيه ملغى مطرح فلا عبرة به. وهذه الرواية أقوى من الرواية التي فيها الأمر، التي فيها القول، أو التي هي القول بوجوب اغتسال الكافر. ولكن لو فرض أنه أجنب في حال كفره ثم أسلم وهو لم يغتسل في حال الكفر، هل يجب عليه الغسل أو لا؟ فيه قولان، منهم من قال يجب عليه الغسل لأن الحدث باق لم يرتفع، ومنهم من قال لا يجب لعموم عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم أن يغتسل، ولقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن في هذه المسألة الاحتياط أن يغتسل، وإن قلنا بأن الكافر لا غسل عليه إذا أسلم لأن الحدث قد وجد والأصل بقاؤه حتى يرتفع بدليل شرعي. نعم.
لو أسلم وعلى
جنابه
نعلم ذلك وصل لها صلاة صحيحة
يبني على الخلاف
قول راجع.
لا، هذا اللي نرى أن الاحتياط أن يقتصر
الاحتياط
قول
واجب
الاحتياط
إذا صلى صلاة صحيحة.
لا، إذا قلنا إن الاحتياط أنه يغتسل معناه أنه إذا صلى فالاحتياط أن يعيد. الاحتياط قد يكون وجوب أو لكنه دون الوجوب، يعني إذا قال لك العالم الاحتياط فالمعنى أنه دون الوجوب لكنه كالملزم به.
نعم. أخذنا بشدة حديث ذلك
نعم. هذا سؤال وجيه يا عبد الله. يقول لماذا أخذتم ببعض الحديث دون بعض؟ نعم. قالوا أخذنا بذلك لأن الحديث فيه مقال، واستحلال دم المسلم أو الرجل أشد من استحلال البهيمة، لأن البهيمة ماء ويجوز أن يعذر بإتلاف المال، وأما الآدمي فهو نفس، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
فصل. فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه. ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم لأن الإيجاب بالشرع ولم يوجب لها
من الشرع نسخة
لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها لأنها
ولم يوجب بها
نعم
ولم يوجب بها
نسخة
والله بها أحسن لأنه يقول ولا يجب الغسل بالولادة اللي عندنا أصح
ولم
نسخة وهي أصح
ولم يوجب بها ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. فصل. ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه. فصل. ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود. وفي بعض آية الرواية
ليس الجنابة هذه ليس بمعنى إلا فهي أداة استثناء.
وفي بعض آية الروايتان إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود. والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية. فصل. ويحرم عليه اللبس في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك رواه معاذ. قال بعض أصحابنا إذا توضأ الجنب حل له اللبس في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه. فصل. ويستحب
هذا هو الصحيح أن الجنب إذا توضأ فله المكث في المسجد ولو أحدث لأنه بوضوئه خف عنه أثر الجنابة.
فصل. ويستحب ما بقى إلا 4
ما يخالف.
فصل. ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم
إذا توضأ
قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد متفق عليه. ويستحب له الوضوء
فليرقد اللام هنا
للأمر
للإباحة لأن عمر سأل النبي عليه صلى الله عليه وسلم هل يرقد أو لا قال نعم إذا توضأ فليرقد.
ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل.
اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للجنب أن ينام من غير وضوء فمنهم من قال لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر إذا توضأ فليرقد ومنهم من قال يكره ينام على غير وضوء ومنهم من قال يباح لأن مسلم روى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. والأحوط الإنسان لا ينام إلا على إحدى الطهارتين لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فسمى الله النوم وفاته ولا ينبغي الإنسان أن ينام إلا على أقل الطهرين. ولكن إذا توضأ ثم انتقض وضوءه فهل يكره أن ينام؟ نقول في هذا ما قلنا فيه إيش؟ في اللمس في المسجد.
ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه. فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها.
صح. يعني أيضا إذا أراد أن يأكل وهو عليه جنابة فليتوضأ لأن هذا أفضل وأحسن. وكذلك إذا أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى فالأفضل أن يغسل ذكره ويتوضأ لأن ذلك أنشط له. ولكن لو لم يفعل فلا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وأما الحائض فلا يستحب لها الوضوء لأنها لو توضأت فحدثها باقي بخلاف الجنوب. والله أعلم. إيش؟ كيف؟ إيه؟ لا يقرأ آية ولا بعض آية إلا إذا لم يقصد القراءة مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم قصده البسملة فهذه آية يرد السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله باب الغسل من الجنابة وهي على ضربين كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن واللبس في المسجد ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه.
رحمه الله قرأه القرآن ظاهر من قراءة القرآن لا تستباح إلا بالغسل. وأما قوله اللبس في المسجد فالصحيح أن اللبس في المسجد يستباح بالوضوء. نعم.
فيغسل فرجه وما يليه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحفي على رأسه ثلاث حثيات يروي بهن أصول شعره ويخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر بدنه ثم يدلك بدنه بيده. وإن توضأ إلا إيش عندكم يا شيخ؟
نعم.
وإن توضأ إلا غسل رجليه.
إلا غسل رجليه.
هكذا عندكم؟
إيه. وإن توضأ إلا غسل رجليه.
وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن. قال أحمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده. فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. نعم. متفق عليهما. الضرب الثاني المجزئ وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية ها هو
عم بدنه وشعره.
نعم عندي شعره
تقييم تقييم
نعم. ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا لحديث عائشة، ولا يجب نقضه إن كان مظفورا لما روت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. ولا يجب ترتيب الغسل لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق.
ما هو البداءة بما ذكرناه؟ يعني في الوضوء أولا ثم بالإفاضة على الرأس 3 ثم بغسل سائر الجسد، ويبدأ بما يمينه. نعم.
والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره ولا موالاة فيه، لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة.
فصل. ما معنى الموالاة؟
التتابع.
ولكن هذا القياس الذي قاله رحمه الله فيه نظر، يقول انها طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. هذا القياس معارض لأنها عبادة واحدة، فالتفريق بينها يمنع بناء بعضها على بعض، وعلى هذا فالموالاة واجبة. كيف نقول لرجل اغتسل نصف جسده في الصباح ونصف جسده عند الظهر، أين وصل؟ نعم، لو كانت الجنابة نجاسة لقلنا لا بأس أن تغسل جانب الثوب النجس في الصباح وتغسل بقيته في المساء، لكن هذه طهارة عن حدث فاشترطت فيها الموالاة كالوضوء. هذا القياس. وأما سقوط الموالاة الترتيب فيها فلأن البدن في الجنابة عضو واحد فلم يكن فيه ترتيب. واضح جماعة؟ إذن فقياس المؤلف رحمه الله معارض بقياسين أصح منه. الأول إيش؟ أنها عبادة واحدة فاشترط فيها الموالاة كالصلاة وغيرها. الثاني نعم، ولأنها طهارة عن حدث فاشترط فيها الموالاة كالوضوء. هذا هو الصحيح. نعم. القدمين إما أن يؤخر غسلهما كما في حديث ميمونة، وإما أن يغسلا مع الوضوء كما في حديث عائشة، لأن عائشة تقول توضأ وضوءه للصلاة. وميمونة ذكرت أنه أخر. وعندي والعلم عند الله أن السبب في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في حديث ميمونة أن الماء كان قليلا والأرض ليست مسفلتة كما في أراضينا، وإنما هي طين، فمن أجل قلة الماء أخر غسل القدمين إلى آخر شيء. ويدل لذلك أنه في حديث ميمونة لما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض 2 أو 3، لأن ذلك أسرع في الإنقاء، ولم يفعل ذلك في حديث عائشة، فكأن الماء طيب والله أعلم، فأخر غسل رجليه. هذا الظاهر. نعم. كيف؟ نعم. لن يصلوا
جواز
الجلوس. هو أصلا صار إذا دخلت المسجد وهو على غير وضوء ما يمكن صلي. ما يلزم. أصل إنما تلزم تحية المسجد من دخل على وضوء.
فصل. فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب.
العجيب عندي متفق عليه ويحتاج إلى إيراج أسرس لا حتى الإيراج قد يكون خطأ عندي. نعم ها تراجع عندي. طيب سأكون خير.
فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف. وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب.
حكم البول. نعم.
هي راتبة.
نعم.
على الثياب أم داخل
الفرش؟ لا خارج.
على الثياب
وعلى الأفخاذ.
فصل.
نعم.
والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل.
متسبسبا. متسبسبا.
فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين على روايتين، إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب، لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود.
ولا معارضة بينه وبين حديث سهل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يجزيك من الوضوء يعني عن الغسل، لأنه كان رضي الله عنه يغتسل فقال يجزيك منه أي يجزيك عن الغسل الوضوء، وأما غسل الذكر والأنثيين فهو زائد فيؤخذ بالزيادة. نعم. الذكر والأنثيين في المذي الوجوه الراجح الوجوه، وفيه فائدة طبية وهي أن غسل الذكر والأنثيين يقطع المذي. نعم. لا ذكر الانثيين ليس في الصحيحين، اما الذكر فهو في الصحيحين. ها لا يغسل ذكره ويتوضا، يمكن في رواه مذاكيره وهي الذكر.
فصل.
قول حديث صحيح يا شيخ يعني صححه الشيخان ولا
لا؟ لا المؤلف
يؤخذ
اي يعني يخرج.
فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقب البول نعم
عندكم فصل؟
نعم.
أنا ما عندي فصل. هذا من باب المعاورة. كان بالأول في الدرس الماضي عندنا فصول ولا عندكم شيء، والآن عندكم فصول ولا عندنا شيء. ها؟ لا ما خل. اللي عندكم أحسن حقيقة، لأن فصل هذا عن الأول أحسن. نعم.
فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقب البول فليس فيه إلا الوضوء.
الودي ولا المذي؟
الودي.
نعم.
فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. فإن خرج منه شيء ولم يدر أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره.
لأن المني نعم، لأن المني الموجب
لأن المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة.
دافقا عندي، لكن دافق صحيح، خلق من ماء دافق.
فلا يشتبه بغيره، وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي.
أو تذكر فهو مذي،
لأن ذلك سبب المذي، والظاهر أنه مذي.
فالظاهر.
فالظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر، فحمل الأمر على المعتاد. فصل. وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج، ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر، فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى، لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. وعنه إن خرج قبل البول وجب الغسل لأننا نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث. والثاني
فصل. والثاني ما عندكم فصل؟
لا.
طيب هذه المسألة تحتاج إلى شرح. قال وإن حس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج فيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، وهذا هو الصحيح أنه إذا انتقل المني ولم يخرج فلا غسل عليه، لأن ما كان باطنا لا حكم له، والحكم للظاهر هذا التعليل. أما الدليل الأثري فهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا هي رأت الماء، وهذا لم ير الماء. والثاني يجب لأنه خرج عن مقره فأشبه ما لو ظهر. كذا عندكم خرج؟ يقال نعم هو خرج، هو فارق محله لا شك، لكنه ليس كالخارج ما دام في باطن البدن فإننا غير مكلفين به. فهذا التعليل عليل مخالف للأثر فلا يلزم الغسل. ولكن يقول فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى. ما هي الرواية الأولى؟ نعم، أنه لا غسل عليه، لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم إيش ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له. إن اغتسل فخرج بعد ذلك، يعني بعد أن اغتسل، فهو على الرواية الأولى يجب أن يغتسل لأن الغسل الأول ليس بواجب، إذ أن الوجوب متعلق بإيش؟ متعلق بالخروج ولم يخرج، فإذا خرج وجب عليه الاغتسال. والثانية قال لأن الوجوب متعلق بخروج ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل. أظن واضح، يعني انتقل المني ولكنه لم يخرج، فيجب على الرواية الثانية أن يغتسل، فإذا اغتسل ثم خرج بعد اغتساله لم يجب، لأن هذا حدث واحد فلا يوجب غسلين. طيب، وعنه إن خرج ما نسك ال... لا. نعم الله نسكه ما له حاجة. إن خرج قبل البول وجب الغسل عنه عن من؟ عن الإمام أحمد. إن خرج قبل البول وجب له الغسل لأن نعلم أنه المني المنتقل. إن خرج قبل البول وجب الغسل لأنه المني المنتقل، وإن خرج بعده لم يجب. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه غيره وهذا نعم أنه غيره وهو خارج لغير شهوة، هذا واضح مو واضح. إذا انتقل وقلنا لا يجب الغسل، ثم خرج قبل البول فإنه يجب الغسل لأن هذا المني هو المني المنتقل الذي قلنا إنه لا يجب الغسل بانتقاله، وإن خرج بعده فإنه لا يجب الغسل لأنه لو كان المني الأول لدفعه البول وخرج، فلما لم يدفعه البول ولم يخرج فإنه يحتمل أنه مني جديد خرج بغير شهوة، والمني إذا خرج بغير شهوة فإنه لا يجب الغسل. وعنه إن خرج قبل البول وجب له الغسل لأننا نعلم أنه المني المنتقل، وإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاثة، والصحيح أنه أنها لا تجب الغسل لأنه قد اغتسل له، يعني رجل جامع زوجته ثم اغتسل وبعد اغتساله خرج بقية المني السابق فإنه لا يجب الغسل. لماذا؟ لأنه حدث واحد فلا يوجب غسلين وقد تطهر له. نعم
شيخ،
في الخارج من القبل أربعة أشياء: المني والمذي، وهذان يتعلقان بالشهوة، لكن المني يكون عند اشتدادها وذاك يكون عند برودتها، والمني يحس به الإنسان والمذي لا يحس به، والمني غليظ أبيض والمذي بخلاف ذلك رقيق. هذا المني والمذي. بقينا بالبول والودي. البول والودي شيئان مختلفان وصفا لا حكما، فحكمهما واحد. والمذي يختلف على المني فيما يجب به، لا يجب في المذي إلا غسل الذكر والأنثيين، وما أصاب الثوب منه فإنه يكفي فيه النضح ولا يجب فيه الغسل. البول يجب فيه الغسل، والمذي يكفي فيه النضح، والسبب لأنه خرج عن شهوة، فحرارة الشهوة خففت غلظ نجاسته، ولهذا كان بين المني وبين البول. فالمني يوجب غسل البدن كله، والمذي لا يوجب إلا غسل الذكر والأنثيين والوضوء، والبول لا يوجب غسل الذكر والأنثيين ويجب فيه الغسل، يغسل غسل. نعم. ايش؟
ليس مضير ان يحبس.
اي اللي هو؟
ليس مضير ان يحبس.
من اللي مضير؟
يغسل في الجسم ان يحبس. حبس المني في الجسم يعني مضر يقول.
اي. الفقهاء يصورون اشياء قد تقع من بعض السفهاء وقد لا تقع. يمكن بعض الناس يقول والله بشتى وانتقل المني وخاف يخرج يجب الغسل فحبسه، او ربما انه تبرد شهوته، احيانا ينتقل المني ثم تبرد الشهوة ولا يخرج، فهذه صورتها ظاهرة. يعني تصوير هذه المسألة اما بما قال المؤلف بأن يمسك ذكره حتى لا يخرج الماء، وإما أن تبرد شهوته، وإذا بردت ما عاد يستطيع ينزل.
فصل. والثاني التقاء الختانين، وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو تغيب الحشفة، عندكم تغيب؟ حطوها نصف. أنا عندي فيها يائين.
التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
كثير من الناس كيف التقاء الختانين ونقول هو تغييب الحشفة؟ ووجه ذلك أن منتهى الختان من الرجل بعد الحشفة، فإذا التقى ختان الرجل بختان المرأة لازم من ذلك أن تغيب الحشفة. فبعض الطلبة يظن معنى التقاء الختانين أن يمس رأس الذكر فرج المرأة بدون علاج، وليس كذلك. لا يمكن التقاء الختانين إلا بتغيب الحشفة، لأن الختان كما تعرفون تقطع الجلدة، كل الجلدة على الحشفة. نعم. من اللي يتكلم؟ نعم. وجوبا. لكن كيف يصلي بلا وقد خرج من السبيلين؟
هي بالنسبة
للصلاة، يعني يجب الوضوء مطلقا ولا عند الحاجة؟ عند الصلاة. أصلا ما يجب الوضوء ولا الغسل إلا عند الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قالوا إن كنتم جنبا فالطهر. نعم.
إذا اغتسل بعدما اغتسل خرج المن أو بعض المن، هل يجب عليه الوضوء قد اغتسل؟
أي نعم، الوضوء يجب عليه. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج، قبل أو دبر، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة، فإن ولج في قبل الخنث المشكل.
فإن أولج
فهو أفصح.
أصح.
فإن أولج في قبل الخنث المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه
لا يتيقن
سم
لا يتيقن
لأنه لا يتيقن كونه فرجا، فلا يجب الغسل بالشك. والثالث فصل
طيب. ذكر بعض العلماء أنه لا غسل عليه في الإلاج في بهيمة، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع والفاعل بالبهيمة ها؟ لم يجلس بين شعب الأربع، ولأنه قال إذا التقى الختانان والبهيمة ليس لها ختان ليس لها الختان، وكونه يتلذذ ككون الرجل يتلذذ إذا جامع بين فخذين، وهذا هو الذي يميل إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهو الصواب. ولكن هل معنى ذلك أن نقول إنه يجوز أن يفعل بالبهيمة؟ نعم لا يجوز، كما أنه لو زنى بامرأة وأولج فيها قلنا إنه يجب عليه الغسل ويجب عليه الحد، والفاعل بالبهيمة أيضا يجب أن تقتل البهيمة تقتل، فإن كانت له فقد فاتت عليه، وإن كانت لغيره فعليه ضمانها ولا تؤكل. أما بالنسبة له هو فقد ورد في الحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة، وذهب إليه بعض العلماء وقالوا من أتى بهيمة فإنه يقتل، لأن فرجها لا يباح بحال من الأحوال فيشبه فرج الذكر وهو اللواط، واللواط حده القتل. وقال بعض العلماء بل يعزر تعزيرا، وهذا أصح أنه يعزر ولا يقتل، أما البهيمة فتقتل. إيه نعم. البول المني إيه نعم. الدليل لأن الأصل فيما خرج من السبيلين أنه نجس. نعم
الأصل
الطهارة في المني. هذا ما هو مو بالمني الذي يجب الغسل، ولهذا لم نجب عليه الغسل.
المادة
واحدة ما هي واحدة، تختلف يختلف، ما يكون له رائحة المني اللي خارج بشهوة ولا غلظ المني. نعم ايش من قتله العلة من قتل البهيمة لئلا يعير بها، تمر من عند ناس يقول هذه زوجة فلان فيعير بها. ثانيا ربما تحمل، وإن كان هذا بعيدا من الناحية الطبية، لكن قد يجعل هذا آية فتكون فضيحة. ثالثا أنه ربما يحن إليها، لأن الذي يأتي بهيمة والعياذ بالله لم يأتها إلا عن شهوة شديدة، ولا يكون عنده ما يتمتع به سواها، فإذا لم تقتل يحن إليها ثم يذهب إليها مرة ثانية. كيف تضرب بالرصاص؟ تضرب بالرصاص حتى يشفى الأسهل المهم منها لا تؤكل، حتى لو ذكيت ما تؤكل.
لو أطلقت بعيدا عن المكان
أبدا تقتل، هكذا جاء الحديث.
فصل. والثالث إسلام الكافر، وفيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن عثال وقيس بن عاصم أن يغتسلا حين أسلما، رواه أبو داود والنسائي. قال الترمذي حديث حسن، ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالمظنة. عندكم كده يا شيخ؟
نعم
بالمظنة.
نعم
أي نعم أنا عندي بالظنة، لأن الحكم تعلق بالمظنة فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر، والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. متفق عليه. ولم يأمرهم بالغسل ولو كان أول الفروض لأمر به، وإنه أسلم العدد الكثير. نعم. ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل
لو أمر عندكم بهواو.
نعم.
لو أمروا.
نعم.
عندي فلو أمر.
نسخة.
نعم.
فلو أمر بالغسل لنقل نقلا متواترا، فإن أجنب في حال كفره احتمل أن لا يجب الغسل عليه لما ذكرناه، واحتمل أن يجب وهو قول أبي بكر لأن حكم الحدث باق.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. إسلام الكافر هل يجب الغسل أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنه يجب الغسل، ودليله أثر ونظر. أما الأثر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، وهذان حديثان يحتاجان إلى تخريج وإلى أن الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب. فمن العلماء من يقول إن الأمر هنا للوجوب لأنه الأصل في الأوامر، ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل من أسلم. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب. نعم. أما النظر، الدليل النظر في هذه المسألة هو أن الكافر لا يسلم من حدث موجب للغسل، لا سيما إذا كان كبيرا بالغا. ولو اغتسل في حال كفره لم يرتفع الحدث، لأن من شرط ارتفاع الحدث إيش؟ النية والإسلام. من شرط ارتفاع الحدث الإسلام، وهذا ليس بمسلم. فلو اغتسل لم يرتفع، فقامت المظنة مقام اليقين. والرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب الغسل لإسلام الكافر لأنه أسلم الجم الغفير والعدد الكثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ولو كان الغسل واجبا لكان مقدما على الأمر بالصلاة، لأن الصلاة لا تصح إلا به، وهذا استدلال قوي. وأما ما قيل إن الكافر قد يكون محدثا فنقول إن الأصل نعم عدم الحدث، وباب الطهارة الشك فيه ملغى مطرح فلا عبرة منه. وهذه الرواية أقوى من الرواية التي فيها الأمر التي فيها القول أو التي هي القول بوجوب اغتسال كافر. ولكن لو فرض أنه أجنب في حال كفره ثم أسلم وهو لم يغتسل في حال الكفر، هل يجب عليه الغسل أو لا؟ فيه قولان، منهم من قال يجب عليه الغسل لأن الحدث باق لم يرتفع، ومنهم من قال لا يجب لعموم عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم أن يغتسل، ولقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن في هذه المسألة الاحتياط أن يغتسل، وإن قلنا بأن الكافر لا غسل عليه إذا أسلم لأن الحدث قد وجد والأصل بقاؤه حتى يرتفع بدليل شرعي. نعم.
لو أسلم وعلى الكنابة
ونعلم
ذلك وصل لها صلاة صحيحة
ينبني على الخلاف
تقر راجع.
لا هذا اللي نرى أن الاحتياط أن نقص
الاحتياط
هو
الواجب
الاحتياط
إذا صلى صلاة صحيحة.
لا إذا قلنا إن الاحتياط أن يغتسل معناه أنه إذا صلى فالاحتياط أن يعيد. الاحتياط قد يكون وجوب أو لكنه دون الوجوب. يعني إذا مثلا قال لك العالم الاحتياط كان معناه دون الوجوب لكنه كالملزم به. نعم.
لماذا
أنا أخذت البهيمة؟ يقتل. هذا سؤال وجيه يا عبد الله. يقول لماذا أخذتم ببعض الحديث دون بعض؟ نعم. قالوا أخذنا بذلك لأن الحديث فيه مقال. واستحلال دم المسلم أو الرجل أشد من استحلال البهيمة. لأن البهيمة مال. ويجوز أن يعذر بإتلاف المال. وأما الآدمي فهو نفس. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
فصل. فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه. ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم لأن الإيجاب بالشرع ولم يوجب لها
من الشر نسخة.
لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب لها ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها لأنها
ولم يوجب بها.
نعم
ولم يوجب بها
نسخة.
والله بها أحسن لأنه يقول ولا يجب الغسل بالولادة اللي عندنا أصح.
ولم
يوجب وهي أصح.
ولم يوجب بها ولا هي في معنى المنصوص عليه وعنه يجب بها لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. فصل. ولا يجب الغسل بغير ذلك من غسل ميت أو إفاقة مجنون أو مغمى عليه لما ذكرناه. فصل. ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه قراءة آية فصاعدا لقول علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أبو داود. وفي بعض آية الرواية
ليس الجنابة هذه ليس بمعنى إلا فهي أداة استثناء.
وفي بعض آية الروايتان إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. رواه أبو داود. والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله وذلك بعض آية. فصل. ويحرم عليه اللبس في المسجد لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى إلا عابري سبيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. رواه معاذ. قال بعض أصحابنا إذا توضأ الجنب حل له اللبس في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه. فصل. ويستحب
هذا هو الصحيح أن الجنب إذا توضأ فله المكث في المسجد ولو أحدث لأنه بوضوئه خف عن أثر الجنابة.
فصل. ويستحب ما بقى الا 64
ما يخالف
فصل. ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. قال: نعم
إذا توضأ.
قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. ويستحب له الوضوء.
فليرقد، اللام هنا
للأمر
للإباحة، لأن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يرقد أو لا، قال: نعم، إذا توضأ فليرقد.
ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل.
اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للجنب أن ينام من غير وضوء، فمنهم من قال: لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إذا توضأ فليرقد. ومنهم من قال: يكره ينام على غير وضوء. ومنهم من قال: يباح، لأن مسلم روى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. والأحوط الإنسان لا ينام إلا على إحدى الطهارتين، لأن الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فسمى الله النوم وفاة، ولا ينبغي الإنسان أن ينام إلا على أقل الطهرين. ولكن إذا توضأ ثم انتقض وضوءه فهل يكره أن ينام؟ نقول في هذا ما قلنا في اللبس في المسجد.
ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه. فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها.
صح. يعني أيضا إذا أراد أن يأكل وعليه جنابة فليتوضأ، لأن هذا أفضل وأحسن. وكذلك إذا أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى فالأفضل أن يغسل ذكره ويتوضأ، لأن ذلك أنشط له. ولكن لو لم يفعل فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وأما الحائض فلا يستحب لها الوضوء، لأنها لو توضأت فحدثها باقي بخلاف الجنوب. والله أعلم. إيش؟ كيف؟ إيه؟ لا يقرأ آية ولا بعض آية إلا إذا لم يقصد القراءة، مثل لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قصدها البسملة، فهذه آية. يرد السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، وهي على ضربين، كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبس في المسجد، ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه.
قال رحمه الله في قراءة القرآن ظاهر من قراءة القرآن لا تستباح إلا بالغسل. وأما قوله اللبس في المسجد فالصحيح أن اللبس في المسجد يستباح بالوضوء. نعم.
فيغسل فرجه وما يليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحفي على رأسه ثلاث حفيات يروي بهن أصول شعره ويخلله بيده، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ثم يدلك بدنه بيده. وإن توضأ إلا ايش عندكم يا شيخ؟ وإن توضأ إلا غسل رجليه.
Thank you. وإن توضأ إلا غسل رجليه.
هكذا عندكم؟
إيه. وإن توضأ إلا غسل رجليه.
وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن. قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. نعم متفق عليهما. الضرب الثاني: المجزئ، وهو أن ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل، والتسمية ها هو
بدنه وشعره.
نعم عندي شعره
تقييم وتقييم
ويعم شعره وبدنه بالغسل، والتسمية هنا والتسميتها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا. ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا لحديث عائشة، ولا يجب نقضه إن كان مظفورا لما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. ولا يجب ترتيب الغسل، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق.
ما هو البداءة بما ذكرناه؟ يعني في الوضوء أولا، ثم بالإفاضة على الرأس 3، ثم بغسل سائر الجسد، ويبدأ بميامنه. نعم.
والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره ولا موالاة فيه، لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة.
فصل. لا موالاة.
التتابع.
ولكن هذا القياس الذي قاله رحمه الله فيه نظر، يقول انها طهاره لا ترتيب فيها فلم يكن فيها مولات كاصل النجاسه. هذا القياس معارض لانها عباده واحده، فالتفريق بينها يمنع بناء بعضها على بعض، وعلى هذا فالمولات واجبه. كيف نقول لرجل اغتسل نصف جسده في الصباح ونصف جسده عند الظهر؟ أين أغسل؟ نعم لو كانت نجاسة، لو كانت الجنابة نجاسة لقلنا لا بأس أن تغسل جانب الثوب النجس في الصباح وتغسل بقيته في المساء، لكن هذه طهارة عن حدث فاشترطت فيها الموالاة كالوضوء. وأما سقوط الموالاة الترتيب فيها فلأن البدن في الجنابة عضو واحد فلم يكن فيه ترتيب. واضح جماعة؟ إذن فقياس المؤلف رحمه الله معارض بقياسين أصح منه. الأول إيش؟ أنها عبادة واحدة فاشترط فيها الموالاة كالصلاة وغيرها. الثاني نعم، ولأنها طهارة عن حدث فاشترط فيها الموالاة كالوضوء. هذا هو الصحيح. نعم القدمين إما أن يؤخر غسلهما كما في حديث ميمونة، وإما أن يغسلا مع الوضوء كما في حديث عائشة، لأن عائشة تقول توضأ وضوءه للصلاة. وميمونة ذكرت أنه أخر. وعندي والعلم عند الله أن السبب في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، والأرض ليست مسفلتة كما في أراضينا، وإنما هي طين، فمن أجل قلة الماء أخر غسل القدمين إلى آخر شيء. ويدل لذلك أنه في حديث ميمونة لما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه الأرض مرتين أو ثلاثة، لأن ذلك أسرع في الإنقاء، ولم يفعل ذلك في حديث عائشة، فكأن الماء طيب والله أعلم، فأخر غسل رجليه. هذا الظاهر. نعم. كيف؟ نعم. هم لن يصلوا.
جواز الجلوس.
هو أصلا إذا صلى، إذا دخل مثل المسجد وهو على غير وضوء ما يمكن صلى. ما يلزم. أصل إنما تلزم تحية المسجد من دخل على وضوء.
فصل. فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره فتتبع به أثر الدم ليزيل فورته، لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب.
العجيب عندي متفق عليه، ويحتاج أن يراجع أسفل لا حتى تراجع، قد يكون خطأ عندي. نعم. ها؟ تراجع عندي. طيب سأكون خير.
فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كاف. وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب.